ولانك دعمت على اعدادك الاجتماعيين من الان الى قيام يوم الدين. بحثنا اليوم منقسم الى قسمين. القسم الاول وهو اننا سابقا قلنا من ان البحث حينئذ منقسم الى ثلاثه مسائل، والمساله الاولى وهي من انه فيما لو قامت هناك اماره عند شخص في البيت وقام هذا المكلف واتبع هذه الاماره، مما لا شك فيه ان عمله اتباعا لتلك الاماره، هذا العمل مجزٍ عن الامر المتضمن في تلك الاماره ومخطط لهذا الامر، وهذا مما لا شك فيه ولا الا انه فيما بعد لو تبين خطأ هذه الاماره في البيت وتبين من ان الحكم الواقعي لم يكن مطابقا لحكم الاماره، فهل اتيانه هذا كما انه اجزأ عن الامر الظاهر المستفاد من الاماره، هل ايضا هو مجزٍ عن الامر الواقعي المبان بعد انكشاف خطأ هذه الاماره؟ هذا الكلام حينئذ قبل ان ندخل في محل البحث فيه لا بد ان نقدم له مثالا لاجل ان نقف. نقول فيما لو قام حينئذ عند المجتهد او عند المكلف حينئذ خبر واحد، واعتقد المجتهد من ان هذا الخبر ثقه في البيت، كما سنرى في مباحث الحجه من ان الادله التي دلت على حجيه الخبر الواحد دلت على حجيه خبر الثقه في البيت، وهذا ثقه، فاذا يجب علينا ان ناخذ بخبره. مضمون خبره يقول بوجوب صلاه الظهر بل من يوم الجمعه في عصر الغيبه في البيت، فيجب عليه ان يتبع هذه الاماره. اذا وجب عليه ان يتبع هذه الاماره يقوم هو وياتي بفعل مطابق لهذه الاماره. الفعل المطابق لهذه الاماره ان يصدر منه اربع ركعات بعنوان الظهر في البيت. فبعدما اتى بهذا الفعل، هذا الفعل لما كان مشتملا على جميع أجزاء وشرائط المأمور به بالأمر الظاهر يكون مطابقا حينئذ لهذا المأمور، ولما كان مطابقا يكون قد حقق غرض المأمور به، ومع تحقيق الغرض لا بد أن يسقط الأمر لأن الأمر يدور مدار الغرض حينئذ وجودا وعدما. هذا مما لا شك فيه أن هذا الفعل وهو الإتيان بصلاة الظهر مسقط للأمر الظاهر بعدما أتى بصلاة الظهر، إما في داخل الوقت أو في خارجه التقى مع الإمام. لما التقى مع الإمام سأله حينئذ، التقى جمعه على نحو الكاشف أو لا، قامت عنده، قام عنده الخطأ من أنه ليس واجب عليه صلاة الظهر من يوم الجمعة في عصر الغيبة، وإنما الواجب عليه صلاة الجمعة حينئذ. مما لا شك فيه أن صلاة الجمعة تفترق عن صلاة الظهر، فما أتى به سابقا لا يسمى امتثالا حينئذ للأمر بصلاة الجمعة. فإذا كان كذلك فيثبت في ذمته أمر واقعي. هنا يقع البحث في أن ذلك الفعل وهو صلاة الظهر بحسب المثال، وإن أجزأت عن الأمر الظاهري إلا أنها هل تجزي عن هذا الأمر الواقعي وقصته أو لا. هذا البحث عندهم منقسم إلى قسمين. لماذا منقسم إلى قسمين؟ يقولون لأن هذه الأمارة لما قامت، وسيتبين فيما بعد خطأها، إلا أنها لما قامت تارة تدل على حكم وأخرى تدل على موضوع. من هنا قسم البحث إلى قسمين، ومن هنا كان بحثنا حينئذ مقسم. القسم الأول وهو أن الأمارة لما تقوم وتدل على الحكم، مثالها قد تقدم، الأمارة التي مثلنا بها قامت ودلت على وجوب صلاة الظهر، ووجوب صلاة الظهر حكم في البيت. أما الأمارة التي تقوم وتدل على الموضوع مثالها كيف؟ نقول مثالها فيما لو كانت هناك حينئذ يد المسلم، أو كان هناك إخبار من عدلين، أو إخبار من ثقة في البيت، أو كان صوت المسلمين، كلها تكون حاكمة على أن هذا الثوب غير مقصود في البيت. بعدما تمسك المكلف بهذه الأمارات وحكم بأن هذا الثوب غير مقصود قام وصلى به، بعدما صلى به تبين أنه مقصود، وتبين أن تلك الأمارة وهي سوق المسلمين أو يد المسلمين أو إخبار الثقة أو إخبار العدلين عندما اعتمد عليها كان اعتمادا على أمارة غير مطابقة للواقع. والآن انكشف الخلاف. لما انكشف الخلاف، الأمر الواقعي وهو بوجوب الصلاة بالثوب المباح باق على ما هو عليه،
لما كان باق يثبت في الذمة، لما ثبت في الذمة يقع البحث في أن هذا الفعل وهو الصلاة بثوب حينئذ مقصود، وإن أسقط الأمر الظاهر المستفاد من الأمارة، إلا أنه هل يسقط الأمر الواقعي عندما ثبت بعد تبين بطلان الأمارة في البيع أو لا؟ إذا كان البحث ذلك فنقول حينئذ لا بد أن ندخل في القسم الأول، وهو فيما لو اعتمد على أمارة أثبت الحاكم ثم تبين فيما بعد الحاكم. قبل الدخول في هذا البحث لا بد من تذكير مقدمة الاسم. هذه المقدمة وهي الإشارة إلى النزاع القائم بين الشيعة من جهة والعدلية والمعتزلة من جهة ثانية والأشاعرة من جهة ثانية، وهو أن الشيعة ذهبوا إلى مذهب التخطئة، ولذا نحن نسمى بالمخطئة، والأشاعرة والمعتزلة ذهبوا إلى التصويب وهم حينئذ يسمون بالمصوبة. ما معنى التخطئة من جهة وما معنى حينئذ المصوبة أو التصويب من جهة ثانية؟ معنى أن المجتهد عندما يحكم بحاكم هل حكمه هذا يجب أن يكون دائما مطابقا للواقع أو لا؟ الشيعة تقول أن الحكم الذي يحكم به المجتهد الذي يفتي به المجتهد لا يجب أن يكون هو عين الواقع، من الممكن أن يكون حينئذ هو عين الواقع إذا طابق الحكم الواقعي، ومن الممكن أن يكون خطأ. متى يكون خطأ؟ يقولون فيما لو خالف الحكم الواقعي، ومن هنا سموهم بالتخطئة، يعني يقولون أن الأحكام التي يفتي بها المجتهد قد تصيب الواقع وقد تخطئ الواقع. الأشاعرة والمعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا أن كل حكم يصدر من المجتهد لا يعقل فيه الخطأ، بل هو مطابق حينئذ للوح المحفوظ، مطابق للعالم الواقعي في التشريع، فإن كان مطابق للعالم التشريعي الواقعي لا يقبل التخطئة أبدا. ما يقول المجتهد نص محكم في اللوح، إن كان نص محكم بعد لا يقبل الخطأ أبدا. هذا النزاع بظاهره مبني على نزاع أعمق منه. النزاع حينئذ الأصل ما هو؟ النزاع في أصل الأمر. الأمارة أهم حينئذ مصابيح الأمارة الخبر الواحد، نأخذ الخبر الواحد، نحن نقول أن الخبر الواحد لسانه لسان الكشف عن الواقع، إن كان لسانه لسان الكشف إلا أن الكشف ناقص، من الممكن أن يكون هذا الكشف كشفا صحيحا ويكون أفادنا الواقع من خلاله فيكون قد طابق الواقع، ومن الممكن أن يكون هذا الكشف الناقص حينئذ أخطأ الواقع ولم يكشف لنا عن الواقع. قبل أن ندخل في هذا المثال نمثل له بمثل معروفين، فيما لو كنت جالسا في هذا البيت يقوم شخص من الحرم يأتي إليك ويقول وقعت حينئذ معركة في صحن الحرم، هنا هذا الخبر خبر واحد، هنا بمجرد ما قال أنت تقول لأن هناك معركة، من أن هذه المعركة التي وقعت في الحرم انكشفت لديك، ما هو موجود في الواقع انكشف، لكن انكشف بأي شيء؟ انكشف بحكاية الخبر عنه. هنا الخبر لما أخبر عن المعركة أخبر وكان لسانه لسان الكاشف، لأنه لم تكن هناك معركة، وبمجرد ما تم الخبر لابد أن تقع المعركة خارجا، لأن لسان الخبر لسان السبب والسببين، بل هو لسانه لسان الكاشف. لما كان لسانه لسان الكاشف فتقول الشيعة من أن الأمارات أخذت على نحو الطريقية، يعني شأنها شأن الطريق للكشف عن الواقع فقط، فإن كان شأنها شأن الطريق فمن الممكن أن يكون هذا صادقا وغير مشتبه، فالطريق والكشف الذي قدمه إلي يكون طريقا وكشفا صريحا فأستكشف الواقع من خلاله، ومن الممكن أن يكون مشتبها أو قد تعمد الكذب، فما أوحى إلي من كاشف لا يكون كشفا واقعيا فأكون أنا قد أخطأت استكشاف الواقع. المعتزلة والأشاعرة ماذا قالوا؟ قالوا من أن الأمارات لم تؤخذ على نحو الطريقية وإنما أخذت على نحو السببية، معنى لم تؤخذ على نحو الطريقية يعني لسانها ليس لسان الكشف، وإنما بمجرد ما أخبرك الثقة بخبر حينئذ تقوم هناك مصلحة في مضمون الخبر، هذه المصلحة ملزمة، وإن كانت ملزمة لا بد على الشارع أن ينشئ حكما على طبق هذه المصلحة الملزمة الآتية من الإخبار، سواء كان خبره مطابق للواقع أو لا تعلم منه، ما دام الخبر حينئذ يولد مصلحة ملزمة في مضمونه وحكم الشارع تابع للمصالح، بمجرد ما وجدت المصلحة عليه أن ينشئ الحكم، فإذا أنشأ الحكم فدائما الخبر يولد الحكم، فإذا كان الخبر يولد الحكم فتكون الأمارة سبب في إيجاد الحكم، ولذا قالوا أن الأمارات أصدت على نحو السببية. إذا عرفنا السر في النزاع طبعا لا شك في أن الوجدان حاكم من أن الأمارات أصدت على نحو الفرقية. وانظر أنت إلى الأرض، فيما لو قام شخص وأخبرك وكان هو كاذب في البين واقعا أنت لم تعرف، هل بمجرد إخباره يجب أن تقع المعركة في الحرم أم أنه لا بد أن تكون المعركة حادثت والخبر يكون كاشفا ومصورا عنها؟ مما لا شك فيه بحسب الميزان أن الخبر شأنه شأن الحكاية عن الواقع لا أنه يوجد واقعا في البين. إذا تم هذا الكلام نفس الأشاعرة والمعتزلة اختلفوا، لأنه إذا كانت الأمارة حينئذ قد ركزت على نحو السببية، المجتهد لما حكم ما حكم اعتباطا وإنما حكم صدقا اعتمادا على أمارة في البين. لما كان اعتمادا على أمارة فإذا قامت عنده أمارة، يعني قامت عنده حينئذ قام عنده خبر واحد. لما قام عنده الخبر بمجرد الإخبار وجدت مصلحة ملزمة في مضمون الخبر. لما وجدت مصلحة ملزمة على الشارع أن ينشئ على صدق هذه المصلحة حكم، إذا كان حينئذ يجب على الشارع أن ينشئ حكم على صدق المصلحة، فحينئذ يكون حكم المجتهد قطعا دائما مصيب للواقع وإلا لا يحصل الخلاف أبدا. مهما كانت الأمارة وكيفما كانت بمجرد ما تقوم عند المجتهد الشارع سيحكم على صدق الأمارة بحكم في اللوح المحفوظ، قطعا ستكون الأمارة مطابقة. من هنا ذهبوا إلى التصويب دائما، قالوا من أن المجتهد هو حينئذ مصيب في كل حكم الله. يبقى الأشاعرة والمعتزلة اختلفوا بينهم. الأشاعرة ماذا قالوا؟ قالوا أن اللوح الواقعي في عالم التشريع هو منحي ليس فيه حكم أصلا، وإنما جبرائيل حامل قلم كلما قامت هناك أمارة عند مجتهد يكتب في اللوح المحفوظ الحكم على صدق هذه الأمارة، فحينئذ هو حامل قلم واللوح حينئذ سالم. فإذا كان كلم فإن قامت أمارة عند هذا المجتهد فيكتب الحكم الواقعي في اللوح على صدق هذه الأمارة، وإن قامت أمارة على عكسها عند مجتهد آخر فيكتب جبرائيل في حق ذلك الآخر حكما آخر في حقه، وإذا كان كذلك لا يحصل خطأ. عند المعتزلة يقول لا، أن اللوح المحفوظ أن اللوح التشريع فيه أحكام قبل أن تقوم الأمارة عند المجتهد، غايته لما قامت الأمارة، فإن طابقت الواقع فبه ونعمه، وإن خالفت فعلى جبرائيل أن يمحو الحكم الواقعي ويكتب حكما حينئذ بديله، حال كون البديل هو عين الحكم الذي هو موجود في مضمون الخبر، فيكون جبرائيل على حينئذ على مذهب المعتزلة حامل من حكم وقلم يمحو الأحكام الواقعية ويكتب الأحكام التي تقوم عند المسلمين. مما لا شك فيه أن القول الأول عليه لوازم فاسدة كثيرة، لكن أهم لازم وهو أن يلزم منه خلو بعثة الأنبياء من الغرض، لأن إذا كان اللوح سالم والأحكام ستكتب عندما تقوم الأمارات عند المجتهدين في زمن النبي لم يكن هناك مجتهدين ولم تكن هناك أمارات، فلازم ما أن يكون اللوح سالم. وإذا كان اللوح سالم فعندما أتى النبي ماذا فعل؟ انطلق حتى وأخبر برسالة مقولة الرسالة معناها أحكام ولا توجد أحكام في الواقع، لأن الأحكام ستكتب بعدما تقوم الأمارات عند المجتهدين، لا يوجد هناك أحكام في اللوح حتى يقوم النبي ويبلغ ويشرع ويخبر العباد عنها، فلازمه خلو بعثة الأنبياء من الغرب، وهذا أهم لازم تكون في البيت. من أجل هذا اللازم عدلت حينئذ المعتزلة من هذا المذهب إلى مذهب آخر، جمعوا بين حينئذ مذهب الشيعة ومذهبهم، قالوا أن اللوح فيه أحكام، لما كان فيه أحكام وإن لم تقم الأمارة عند المجتهد فعند إتيان النبي بالنبوة أخبر عن هذه الأحكام الواقعية، غايته عندما لم يصل لهذا المجتهد على نحو القطع سيصل إليه على نحو الأمارة، إن وصل إليه على نحو الأمارة فإن طابق الواقع فبه والأمر، وإن خالف فحينئذ سيمشي جبرائيل الحكم الواقعي وينشئ حكما آخر. لماذا؟ لأن على صدق الأمارة مصلحة ملزمة والمولى سينشئ حكما على صدق المصلحة، وإذا كان كذلك فعليه أن يبطل الأحكام الواقعية. أيضا هذا التصويب الثاني، لأنه حينئذ كما رأينا أن التصويب أصبح على قسمين، تصويب منسوب للأشاعرة وهو التصويب المبني على أنه لا يوجد هناك حكم في اللوح المحفوظ أبدا، وإنما يثبت الحكم في اللوح إن قامت الأمارة عندنا. التصويب الثاني تصويب منسوب للمعتزلة، وهو أنه توجد هناك أحكام
إلا أنه إن وجدت أمارة مخالفة للحكم الواقع عند المجتهد فعلى ضوء هذه الأمارة ستقوم مصلحة في مضمونها، وهذه المصلحة لا بد على الشارع أن يحكم بحكم على قبضها، وإذا كان كذلك فعليه أن يبدل حكمه في البلد. كل منهما باطل، أما الأول فقد توضح بطلانه بهذا الكلام. الثاني أيضا حيث هو باطل. باطل لماذا؟ نقول لأن لازمه عدم اشتراط الأحكام بين المسلمين. فيما لو قامت أمارة عند هذا المجتهد على وجوب الظهر في يوم الجمعة، وقامت أمارة بالعكس على وجوب الجمعة في يوم الجمعة عند مجتهد آخر، بناء على التصويب الثاني لوجب أن يثبت واقعا حكمين واقعيين في حق شخصين، مع أنهما حينئذ مشتركين في الأوقات والشرائط، وهذا لازمه عدم حينئذ اشتراك الأحكام بين جميع المسلمين، مع أن الاتفاق قد وقع على قاعدة الاشتراك من أن جميع المسلمين مشتركين في حكم واسع. بالإضافة إلى هذا أيضا الإجماع القائم عند الأحبية عند الشيعة والرواية أيضا، إلا أن الرواية ترجيوا حينئذ إلى مباحث الفرد لأن هناك سنتعرض لهذا المبحث بالدقة فنرجعه. فإن بطل كل منهما فحينئذ نرجع إلى المأذن إلى ما اختارته الشيعة وهو مذهب حينئذ الصحابة. إذا كان كذلك فنقول من أنه إن كان لسان الأمارة لسان الكشف ولسان الطريقية فصارة تصادق الواقع وأخرى تخالف ولا ثالثة في البيت. فإن صادقت الواقع فيصدق عليك أن الحكم الواقعي قد وصل إليك من خلال الأمارة. لما وصل إليك أصبح منجزا في حقه، وإذا كان منجز فحينئذ تستحق العقاب لو ترك وتستحق الثواب لو فعل. فلم يكن ذلك. وأما إذا كان حينئذ مخالفا، لما كان مخالفا بمجرد ما خالفت الأمارة الواقع، الواقع لن يصل إليك من خلال الأمارة لأن الأمارة مخالفة. لما لم يصل فهذا الحكم الواقعي هو غير منجز في حقه. لما لم يكن منجز أنت قطعا لا تدري من أن هي خالفت أو ليس إذن أو أنها غير مخالفة، ستتمسك بالأمارة. عندما تتمسك وتعمل بعمل على صدق الأمارة قطعا ستفوت الواقع. إذا فوتت الواقع يصدق عليك أنك تركت الحكم الواقعي، لأنه يصدق عليك أنك تركته من دون عقاب. لماذا؟ لأنك تركته حال كونك جاهل به، ومع الجهل لا تستحق العقاب. لماذا لا تستحق؟ لأن العقاب مبني على التنجز، والتنجز مبني على العلم، ومع الجهل لا علم. فإذا كان العلم فحينئذ لو عاقبك المولى على ترك الواقعي حال الجهل لكان عقاب حينئذ بلا بيان، والعقاب بلا بيان قبيح عقلا. فإذا كان كذلك فالحكم الواقعي وإن تركته حال الإتيان بالأمارة هذا الترك لا خلاف فيه، يعني لا عقاب. إذا كان لا عقاب إنما البحث هنا البحث أنه فيما لو انكشف الخلاف فيما بعد، فهل الإتيان على ضوء الأمارة مجزٍ عن الأمر الواقعي أو لا؟ إلى هنا تمت المقدمة. فندخل في البحث نقول أما على مبنى التصويب المنسوب للأشاعرة لا معنى لهذا البحث بالإجزاء أبدا. لماذا؟ لأن الحكم الواقعي هو عين مضمون الأمارة. إذا كان هو عين مضمون الأمارة بعد لا يقل انكشف الخلاف، حتى نقول وإذا انكشف الخلاف فهل الإتيان بالأمارة مجزٍ عن الواقع أو لا؟ بعد ما معنى هذا البحث؟ كذلك على مبنى حينئذ جمع على مبنى المعتزلة، لأنه بمجرد ما تخالف سيغير الله الواقع، وإن غير الواقع لا يحل بعد فيما بعد انكشاف الخلاف. لماذا؟ لأنه إن قامت أمارة ثانية حينئذ جمع على عكس الأمارة الأولى سيغير المولى الواقع على ضوء الأمارة الثانية. هنا بالنسبة للأمارة الأولى يصدق من أنه حال الامتثال كان الحكم الواقعي الذي كتب قد وصل إلى المكلف من خلال الأمارة، لأن الأمارة مصادقة للحرق للحكم الواقعي. وهنا وإن تبدل الحكم الواقعي فيما بعد إلا أنه حال الإتيان بالأمارة الأولى كان الحكم الواقعي على ضوء الأمارة الأولى، فحينئذ هو ليس مخالفا للأمارة حتى نقول كيف ينكشف خلاف هذه الأمارة فيما بعد. وفيما بعد عندما قامت أمارة الثانية تبدل الواقع لأنه انكشف الخلاف، فهذا المبحث أيضا مأذن. هذا البحث يأتي فقط على مبنى الشيعة في البين عندما يقول إن حينئذ بطل. إذا أتى على مبنى الشيعة القضية واضحة، القضية بإذية الدين، وهو أنه لا إجزاء. لماذا لا إجزاء؟ لأن إتيانك حينئذ بالمأمور به بالأمر الظاهري لا يثنى، أتيت حينئذ بهذا الظاهري، والواقع باق على ما هو عليه من مصلحة من دون استيفاء. أما أن الواقع باق على ما هو عليه من دون استيفاء لأنك لم تأتي بفعل مطابق الواقع، وإنما أتيت بفعل مطابق الأمر الظاهري، فإذا بقي الواقع على ما هو عليه حينئذ من المصلحة من دون استثناء أمره باطل تبعا للغرض، ولا يسقط الأمر إلا إذا حققت الغرض في البين، إلا إذا قمت مرة ثانية وأتيت بالمصلحة الموجودة في الواقع حتى تحقق غرض الأمر الواقعي يسقط الأمر الواقعي. انقل لعل من باب الاتفاق عندما أتينا بالأمر الظاهري سقط الغرض حينئذ في الحكم الواقعي، نقول حينئذ لم نحكم بالذن، نحكم بالسقوط ونحكم بالإزالة. إلا أنه ليس ليس مقام بحثنا، مقام بحثنا الملازمة. هل أنه كلما أتيت بفعل مطابق للمأمور به بالأمر الظاهري يسقط الأمر الواقعي؟ لا، كما نرى بحسب القضية البديهية أنه لا يسقط، لأنه سيبقى الواقع حينئذ على ما هو عليه من المصلحة من دون اتفاق، لابد أن تأتي به. إن قام من باب الاتفاق مرة أن يكون هذا الفعل الذي أتيت به بالأمر الظاهري مخطفا للغرض في الأمر الواقعي، فمن باب الاتفاق فقط. البحث عند الأصوليين لا يقل أن يكون من باب الاتفاق، دائما يكون بقواعد عامة. نمثل له في هذا المثال، فيما لو أمر المولى حينئذ بأن أمر المولى عبده أو عبده بأن يغسل أشجار خارجه وأن يغسلها بماء حلو الزبين، لأنه ماء دجاج الزبين. هنا عندما أمرهم عليه أن يوصل إليهم هذا الأمر إلى ذلك العبد، قام وأرسله عبر الولد. لما أرسله عبر الولد قام الولد وكذب على العبد، قال أن أبي يأمرك بأن تغسل أشجار بالماء الدجاج الزبين. فعندما علم ذلك هذا العبد من خلال هذه الأمارة قام وسقى الأشجار، لما سقاها بماء الأجاج وانتهى تبين فيها بعد أن هذه الأمارة مخالفة للواقع، الواقع على العكس. هنا من باب الاتفاق قد حصل حينئذ غرض ومصلحة الأمر الواقعي، لأن الغرض والمصلحة الواقعية هو سقي الأشجار وقد تم، لكن كان هو يريد أن يكون هذا بماء حلو وقام ذاك وامتثل حينئذ بما بشاشة الزين. هنا إذا كان من باب الاتفاق أنها رويت حينئذ جذوع هذه الأشجار وكانت حينئذ هي ممتلئة بالماء، بعد لا معنى لأن نقول من أن الغرض والمصلحة الواقع في الأمر الواقعي باقية من دون اتفاق استوفية. أو تقول بعبارة أخرى، فيما لو كان هناك ولد حينئذ صغير جدا للمولى كان عطشان، لما كان عطشان قام المولى وأمر عبده بأن يغسل هذا الطفل بأن حينئذ يوصل الماء إلى فمه، وصل الأمر عبر أمارة من عبد بأن يسقيه ماء الأجاج في البيت. قام العبد وأثقل عبدا وأثقل الطفل ماء الأجاج، لما أثقاه ماء الأجاج قطعا سيرتفع العطش وإن كان بماء الأجاج، لأن العطش بمجرد ما يوجد الماء سيرتفع، فإذا ارتفع حينئذ سيكون قد تحقق غرض المولى في الواقعي، لكن تحقق من باب الاتفاق. وهذه المسألة نحن لا نبحث عنها، نحن نبحث عن الملازمة، أنه هل توجد هناك ملازمة بين الإتيان بالأمر ذنب المأمور به بالأمر الظاهري وسقوط المصلحة في الأمر الواقعي أو لا؟ كما نرى من أن الأمر الظاهري عندما يكون مخالفا للأمر الواقعي أنت غايت ما أتيت بفعل مخالف للظاهر، وهذا الفعل هو أجنبي عن فعل الواقع، فإن كان أجنبي فالواقع باطن على ما عليه من مصلحة من دون اتفاق، عليك أن تأتي به مرة أخرى. ولذا حكمت الشيعة بالاتفاق بعدم الإجزاء في الأحكام في هذا القصر. إذا تم هذا الكلام يبقى إشكال الأشياء، وهو أنه إن قلت أنه على مذهب الشيخ رضوان الله عليه، الشيخ الأنصاري ذهب إلى المصلحة السلوكية في الأمارات. ما هي المصلحة السلوكية في حينئذ في مذهب الأمارات؟ هو أنه عندهم هناك إشكال معروف بإشكال ابن كدة، وهو أن الأمارات كيف المولى قد جعل حينئذ قد فرض حجيتها عند التمكن من العلم في البيت؟ ومن أن أهم الأمارات الخبر الواحد، أو خبر الواحد عندما المولى حينئذ أثبت حجيته لم يثبت حجيته عند تعذر العلم عند انسداد باب العلم، وإنما أثبت حجيته حتى عند انفتاح باب العلم. وحينئذ توضيح هذا الشيء يتقدم بالمثال، طارة المولى يحكم حينئذ بحجية خبر الثقة إن لم تكن قادرا للوصول إلى الإيمان. هنا إذا حكم مع هذا القائد يقولون الأمارة حجة حينئذ عند تعذر العلم في البين عند انسداد باب العلم، وخلا يحكم بحجية خبر الواحد مطلقا، سواء كنت متمكنا أن تصل إلى الإيمان وتسمع الحكم منه أو كنت غير متمكن، خبر الثقة حجة على كل حال. بالنسبة إلى إثبات الحجية لخبر الواحد عند تعذر العلم وعند انسداد باب العلم لا إشكال عندهم، وهذا البحث فيه. إلا أنه عند انفتاح باب العلي لازم حينئذ حجية قبل واحد تفويت الواقع على المسلم. لماذا فيما لو كان هذا ظن؟ لما كان ظن من فهو قادر أن يأتي من بيته إلى بيت الإمام ويسأله عن الشر، مع أن المولى جوز له أن يعتمد على الأمارة. لماذا جوز له؟ لأنه أثبت حجية الأمارة حتى لو انفتح باب العلم. حينئذ باب العلم منفتح بالنسبة إلى جار الإمام، ومع ذلك يجوز له أن لا يخلق باب العلم ويعتمد على الخبر في البيت، مع أن الخبر من الممكن أن يكون المخبر مشتبه ومن الممكن أن يكون كاذبا. فلو اشتبه أو كذب يكون قد فوت على جار الإمام المصلحة الواقعية الموجودة في الواقع. فإذا كانت تتصور وقع الإشكال من هنا، هذا الإشكال يسمى الإشكال من كذا، هذا الإشكال سياسي في التعميق وأكثر من ذلك. في مقام الإجابة أجيب بعدة أجوبة، من جملة الأجوبة جواب حينئذ الشيخ يقول حينئذ نلتزم بالمصلحة السلوكية. المصلحة السلوكية ما هي؟ يقول أن بنفس سلوك الأمارة وبنفس اتباع الأمارة هناك مصلحة توازي مصلحة ما فات من الواقع. لما كان بنفس السلوك مصلحة توازي مصلحة ما فات، فحينئذ لا يكون الشارع عندما أمر العبد باتباع الأمارة قد فوت عليه شيء من الواقع، لأنه ما فات عوضه عليه بسلوك البين. إلى هنا تمام. نبقى قبل أن ندخل حينئذ في ماهية هذا الإشكال، علينا أن نبين الفرق بين قول الشيخ وقول الأشاعرة والمعتزلة، لأن كل منهما حينئذ يبني على أن الأمارات من باب السلبية، وقلنا بمجرد ما تقوم الأمارة تنشأ مصلحة ملزمة في مضمون الخبر على الشارع أن يحكم على طبق هذه المصلحة. ما الفرق حينئذ بين هذا القول وقول الشيخ أن بسلوك الأمارة مصلحة توازي مصلحة مفات من الواقع؟ نقول الفرق بينهما هو هذا، أن الأمارة عندما وجدت لها مضمون، وهو أنه هذا الخبر الذي مثلنا به يقول هذا الإنسان ويخبرك أن في صحن الحرم هناك معركة، فمضمونه صحن الحرم ووجود معركة فيه. الأشاعرة والمعتزلة يقولون في هذا المضمون حينئذ تقوم المصلحة، وإذا قامت مصلحة في هذا المضمون معناه أنها قامت مصلحة في الفعل المخبر عنه، وإن قامت مصلحة في الفعل فعلى المولى أن ينشئ حكما بالوجود على تلك المصلحة. ومعناه لو قال لك من أنه سمعت الإمام في الحرم يقول بوجوب الصلاة، فحينئذ الفعل المخبر عنه وجوب صلاة على الإمام، مع أنه قد يكون هو كاذب. فلو فرضناه كاذب يلتزمون ويقولون أنه بمجرد قيام الخبر نشأت بالصلاة، الصلاة لا مضمون الخبر، نشأت بالصلاة مصلحة على المولى على طبق جن على طبق تلك المصلحة أي يأمر بوجود الصلاة فيه، وإن لم تكن الصلاة هو الشيء. هذا ما ذهبت إليه الأشاعرة. أما الشيخ لا يقول في مضمون الخبر مصلحة، يقول في سلوك الأمارة مصلحة، سلوك الأمارة غير مضمون الخبر. ثم لو قام عندك الخبر وقال من أنه حينئذ هناك معركة في جنة الحرم، أنت اتباعا لهذه الأمارة تعزم تقوم وتلبس عليك وتذهب الحرم لترى المعركة. هنا نفس الذهاب إلى الحرم لترى المعركة هو سلوك، هذا السلوك هو مغير للفعل المخبر عنه في الأمارة في البيت. الشيخ يقول بنفس هذا السلوك مصلحة، بهذه المصلحة توازي مصلحة مفات من الواقع. إذا تم حينئذ بيان قول الشيخ وتم بيان المائز بين قوله وقول الأشاعرة والمعتزلة، إن قلت من أنه يجب أن يكون على مبنى الشيخ من المصلحة السلوكية القول بالإجزاء، فكيف تقول وقع الاتفاق من جميع الشيعة على عدم الإجزاء في البيت؟ أما أنه على قوله يجب أن يكون قول بالإجزاء نقول، لأنه عندما هو سلك الأمارة وأتى بفعل مطابق للأمر الظاهري قطعا هو قد سلك الأمارة واتبعها، وبنفس السلوك هناك مصلحة. فلو كانت هذه الأمارة مخالفة للواقع لكانت فاتت مصلحة الواقع. لما فاتت مصلحة الواقع لوجد أن تقوم في حينئذ في سلوك الأمارة مصلحة توازي مصلحة الواقع. بعد قيام هذه المصلحة قام وانكشف الخطأ. لما انكشف الخطأ كيف تقول أن مصلحة الواقع باقية على ما هي عليه من دون اتباع؟ استوفيت. لماذا استوفيت؟ لأنه هناك مصلحة في خلالها وجدت حينئذ في سلوك الأمارة. فإذا كان هناك مصلحة في قبالها وجدت في سلوك الأمارة وقد حصلها المكلف وهي توازي المصلحة التي فاتت من الواقع، يكون قد أوجد مصلحة الواقع ولا يكون قد فوت غرض المولى على المولى. وإذا كان كذلك لابد أن يثبت أمر الواقع. انتبهتم من الإشكال؟ إن أشكلت بذلك يقول المصنف أن القول بالمصلحة السلوكية لا يعني حينئذ أن تجزأ في البيت أبدا. لأن الشيخ أولا معترف، وإن ذهب للمصلحة السلوكية يقول جعل المصلحة صرح حبيبي هذا واحد، والشيء جنب الشيء الثاني جعل المصلحة. انظر إلى واقع القضية، هو يقول المصلحة السلوكية هي مصلحة في سلوك الأمارة بمقدار ما فات. مع هذا القيد بمقدار ما فات معناه أن في سلوك الأمارة هناك مصلحة فقط للواقف لا لك، بدليل أن هذه الأمارة لما قام على وجود صلاة الظهر إما أن ينكشف خطأها في داخل الوقت، وإما أن ينكشف حينئذ خطأها في خارج الوقت ولا تنكشف في ذلك. فإن انكشف خطأها في داخل الوقت فأنت غايت ما فات عنك اتباعا لهذه الأمارة مصلحة أول الوقت، أما مصلحة الفعل لم تكن. لأن البحث هنا بحسب الفرض أن الانكشاف وقع في ظل الوقت في البين، إذا كان في ظل الوقت وقت صلاة الجمعة ما زال موجود وانكشف الخطا، فإذا المصلحة التي فوتتها حينئذ اتباع الجن اتباع الأمارة هي مصلحة أول الوقت فقط. بهذا السلوك تكون هناك مصلحة وهذه مصلحة أول الوقت، أما مصلحة أصل الفعل فهي الرفي على ما هي الجن على ما هي عليه من دون استفاء، عليك أن تستوفيها مرة ثانية وهذا لازمه عليه. وحين انكشف الخطأ حينئذ في خارج الوقت، إن انكشف الخطأ في خارج الوقت وهو موقت فله قضاء، فإذا كان له قضاء فغاية ما فاتك حينئذ من الواقع اتباعا للأمارة مصلحة الوقت بتمامه، أما مصلحة أصل الفعل فهي الرقية على ما هي عليه، لأنك تستطيع أن تأتي بالفعل غير تأتي عليه إذا تأتي به قضاء. فعندما كنت قادرا أن تأتي بأصل الفعل في خارج الوقت وبعد انكشاف خطأ الأمارة لا يكون سلوك الأمارة قد فوت عليك مصلحة الفعل، لنقول نشأت فيه مصلحة توازي مصلحة الفعل. نعم سلوك الأمارة غاية ما فوت عليك مصلحة الوقت، إن فوت عليك مصلحة الوقت ففي المهتيه غنت في هذا السلوك مصلحة توازي مصلحة الوقت، ومصلحة الوقت قد وحيد قد استوفي، إلا أن مصلحة أصل الفعل باقية على ما هي عليه من دون استفاء ولازمه على الإزاء، وإذا كان كذلك فعلى كلا القولين لازمه على الإزاء، سواء على قول الشيعة الذين يقولون من أن الأمارة لا يوجد فيه حينئذ في سلوكها مصلحة ممكنة، أو لا على قول الشيخ رضوان الله عليه من أن سلوك الأمارة هناك مصلحة، على كلا القولين حينئذ لابد أن نقول بعدم الإزاء في الجين، وبه تم البحث الأول. البحث الثاني من الدرس وهو فيما لو قامت الأمارة على الموضوعات الخارجية لا على الأحكام الشرعية، فاتبع المكلف هذه الأمارة ثم تبين الخطأ. لما تبين الخطأ نقول نفس ما قلناه سابقا أن عدم الإزاء مسألة بديهية من جهة ومسألة وقع عليها اتفاق العلماء من جهة الثانية، أما أنها مسألة حينئذ بديهية لأن ما فعلته فعلت شيئا مطابق للأمر الظاهري، وهذا الفعل مخالف لحينئذ للواقع. لماذا مخالف؟ لأنه يحصل فرض أن الأمارة كانت مخالفة للواقع وتبينت بعد خطأها، فإذا أنت ما أوجدته فعل ما ربط له في الواقع، فإذا كان كذلك فالواقع باطن على ما هو عليه من مصلحة من دون اتفاق، عليك أن تكتب فيه مرة ثانية، فلا بد أن تقوم وتأتي بصلاة حينئذ بثوب غير مقصود في البيت. طبعا هذا كله على مستوى العصر، لأنه ينتظر أنت تأخذ هذه القاعدة وتطبقها الآن على مستوى هذه القواعد على طبق العصر، إلا أن في ضمن الأبواب الفقهية هناك نصوص حينئذ تخصيصية في البيت. فيما لو قام إنسان واعتمد حينئذ على ثوبه وكان واعتمد على أمارة من أن هذا الثوب هو غير نجس فصل مقتضى الأصل عدم الإجزاء، لأن قام الخبر أنه لو صلى بنجاسة جهلا فيجزي مرة ثانية. الكلام بحسب مقتضى الأصل الأول بحسب مقتضى القاعدة لا بحسب حينئذ مقتضى النصوص الواردة في الباب، وإن لو كان البحث بحسب مقتضى النصوص الواردة في الباب لكان البحث بحثا فقهيا، الكلام هنا في البحث الأصولي. هذا من جهة ومن جهة ثانية لا تأخذ القاعدة وتطبقها الآن وتقول حينئذ المقتضى القاعدة عند الشيعة وعدم الإجزاء في اتباع الأمارات إذا انكشف الخلاف، لا بد عليك أن تنظر إلى نصوص الباب هل أنه هناك وجد نص خصص القاعدة أم لا. إذا سمع هذا الكلام سنقول أيضا حينئذ هناك هل هناك اتفاق على أن الأمارة إذا قامت على الموضوعات ثم تبين خطأها لا بد من القول بعدم الإجزاء ودليل القرآن. إلى هنا تقول أن الأمارة هنا في الموضوعات حينئذ تقتضي عدم الإجزاء إن حملناها على الطريقية، لأنه إن جعلنا الأمارة لسانها لسان الكشف عن الواقع وحينئذ تبينت أن بعد مخالفة للواقع فإذا هي لم تكشف عن الواقع، فما فعلته على ضوئها لم يكن فعلا للواقع فيبقى الواقع على ما هو عليه من مصلحة من دون اتفاق. أما لو حملت الأمارة هنا على السلبية في الموضوعات فينتبه حينئذ أن يكون الفعل المطابق لها فيه استيفاء لمصلحة الواقع، لماذا؟ لأن الواقع مسبب عن الأمارة والفعل المطابق للأمارة لا بد أن يكون مطابقا للواقع. إن حملتها على السببية هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن الحمل هنا على السببية لا يلزم منه التصويب الباطل. لماذا لا يلزم منه التصويب الباطل؟ لأن البطلان في التصويب هو فيما لو كان تصويب في الأحكام فقط، لأن لازم قول الأشاعرة أن يكون اللوح المحفوظ منحيا عند بعثة الأنبياء. قول المعتزلة من التصويب لازمه أن يكون الوضع يتبدل ولازمه عدم الفرق بين الأحكام. فالأمارة إذا هناك في الأحكام نحملها على الطريقية ولا يمكن لنا أن نحملها على السببية لأنها دالة على حكم، لما دلت لا يمكن لنا أن نقول هي سبب للحكم، هي سبب لأنه يلزم منها إما محظور خلو اللوح أن يلزم منها عدم الاشتراك بين عدم اشتراك التكاليف بين جميع المسلمين، إلا أن هنا الأمارة في الموضوعات لو حملناها على السببية لا يلزم منها أن نتصل بالأحكام، أما أنه لا يلزم منه التصويب في الأحكام لأنه لا ربط بين الموضوعات والأحكام. فإذا حملنا الأمارة في الأحكام على الطريقين وحملناها في الموضوعات على السببية لا يلزم منه التصويب الباطل، لماذا لا يلزم؟ لأنه نقول كلما قامت الأمارة على طهارة ثوب يكون الثوب طاهر واقعا، إذا حكمت بطهارته واقعا وكان واقعا طاهر يلزم منه خلو اللوح من الأحكام، لا ربط بين الحكم وبين الطهارة هنا في الموضوع. أيضا لو حملت حينئذ الأمارة على السببية في الموضوعات لا يلزم منه تبدل الأحكام الواقعية وعدم الاشتراك بين المكلفين، فإذا كان كذلك فلا السر حينئذ عند الشيعة أنهم حملوا الأمارة في الموضوعات على الطريقية. أيضا عرفنا أن حمل الأمارة على الطريقية في الأحكام لأن حملها على السببية يلزم التصريف، هذا بالنسبة للأحكام. أما بالنسبة للموضوعات ما هو السر وما هو الدليل لحملها على الطريقية؟ ما دام الحمل على السببية لا يلزم منه حينئذ محظور فاصل أبدا. إن كل ذلك لأجابك المصنف من أنه نحن حملنا الأمارة في الطريق جنب الموضوعات على الطريقية لا من ناحية أن الحمل على السببية يستلزم التصريف والتصريف محال، وإنما من ناحية أن الأدلة التي دلت على حجية الأمارة دلت على حجيتها في الأحكام والموضوعات معا وبسياق واحد وبلسان واحد. إذا كان بسياق واحد ولسان واحد والأمارة في الأحكام على نحو الطريقية لا بد أن تكون في الموضوعات على نحو الطريقية. ومثال من أجل يتوضح فيه يقول الإمام من أنه يعطل يسأله السائل الإمام يقول أفيونس بن أحمد ثقة؟ يقول له الإمام ثقة خذ عنه معالم دينك. هنا لما قال له ثقة خذ عنه معالم دينك السائل لم يسأله عن الكبرى وهو أن خبر الثقة حجة أو لا،
وإنما سأله عن الصغرى. يقول يونس بن عبد الرحمن ثقة يأخذ عنه معالم دين أولاده. لما الإمام تكلمت الصغرى فقط وأمضى السائل على حكم الكبرى يستشهد أن الكبرى حجة عند الإمام، وإما لو لم تكن حجة كان على الإمام أن يقول له من رأس سواء كان ثقة أو لا، لا يجوز لك أن تأخذ عنه معالم دينك أنه خبر واحد. لما سكت استكشفنا الإنضاع، لما استكشفنا الإنضاع فإذا استكشفنا أن خبر الثقة حجة، لما استكشفنا الحجية خبر الثقة في الأحكام. كما نلاحظ أنه أثبتت الحجية على الأمارة بإنسان واحد، حينئذ على الأمارة في الأحكام لابد من حملها على الطريقية، أيضا في الموضوعات لابد من حملها على الطريقية، لأن الحجية التي ثبتت عليها ثبتت بإنسان واحد، سواء كان حينئذ يوسف بن عبد الرحمن أخبرنا بحاكم أو أخبرنا بموضوع قوله ثقة بشهادة الإمام. فإذا كان قوله ثقة ووجب علي أن آخذ قوله، فلا يمكن لي أن أقول أن قوله في الأحكام على نحو الطريقية وقوله في الموضوعات على نحو السندية. لماذا؟ لأن لازمه أن يكون الإمام لما أمضى قوله أمضى شيئين، أمضى أنه هو حجة في الأحكام على نحو الطريقية، وهو حجة في الموضوعات على نحو السلبية، مع أن الإمام أمضى حجية قوله بسياق واحد ولا تعدد فيه، حتى نقول أنه يوجد للتعدد فنحمل الأول على الطريقية والثاني على السلبية. من وحدة سياق أدلة حجية الخبر واحد نستكشف أن الأمارة لما ثبتت أنها على نحو الطريقية في الأحكام لا بد أن تكون حينئذ على نحو الطريقية في الموضوعات، وإلا لو كانت في الأحكام طريقية وفي الموضوعات حينئذ سلبية لكان حينئذ لها نحوين من الحجية، مع أن حجية ولم تثبت إلا بسياق واحد، فكيف نحمل السياق الواحد على نحوين من الحجية في البيت؟ هذا تنوي الكلام فيه رحمه. يقول هو الإجزاء في الأمارة مع انكشاف الخطأ اليقين، إن قيام الأمارة تارة يكون في الأحكام كقيام الأمارة على وجود صلاة الظهر يوم الجمعة حال الغيبة بدلا عن صلاة الجمعة، وأخرى في الموضوعات كقيام البينة على طهارة ثوب صلى به أو ماء توضأ منه ثم بانت نجاسته. والمعروف عند الإمامية عدم الإجزاء مطلقا في الأحكام والموضوعات معا، أما في الأحكام فالذين انخلف لأجل اتفاقهم على مذهب التغطية. ما هو مذهب التغطية؟ قال أي أن المجتهد يخطئ ويصيب، يعني الأحكام التي يفتديها طهارة تطابق الواقع فحينه يصيب وأخرى يخطئ، لأن لله تعالى أحكاما ثابتة في الواقع يشترك فيها العالم والجاهل، ثابتة في الواقع رد على الأشاعرة، يشترك فيها العالم والجاهل رد على المعتزلة، لأن على مبنى المعتزلة بالنسبة للجاهل له الحكم الواقعي، بالنسبة للعالم له الحكم الذي أدت إليه الأمارة طابق الواقع أو لا. قال أي أن الجاهل مكلف بها كالعالم، غاية الأمر أن هذه الأحكام الواقعية غير منجزة بالفعل بالنسبة إلى الجاهل القاصر في نجاهله، ومتى يكون قاصر؟ إذا قامت الأمارة على خلاف الواقع، وإنما يكون معذورا في مخالفة الحكم الواقعي لو اتفقت له، يعني لو اتفقت المخالفة باتباع الأمارة وكانت الأمارة مخالفة للواقع، إذ لا تكون الأمارة عندهم عند الشيعة إلا طريقا محضا. هذا معنى الطريقية من إشان وآلسا من كاشف لتقصيلنا. ومع انكشاف الخطأ لا يبقى مجال للعذر، يعني لا يبقى مجال للعذر لتركك الواقع، بل الواقع باطن عليه، جل باطن على ما هو عليه من النص من دون استكاء ووصل إليه، لابد أن تأتيه. لذا قال بل يتنجز الواقع حينئذ حينئذ بعد انكشاف الخطأ في حقه في حق المكلف من دون أن يكون قد جاء بشيء يسد مسده ويغني عنه، لأن ما أتى به ظاهري وهو لا ربط له في الواقع أبدا. إن قلت من أنه على مبنى الأشاعرة والعدلية ماذا نفعل؟ قال لا يأتي معنى الإجزاء أصلا. وإذا قال ولا يصح القول بالإجزاء إلا إذا قلنا، يعني متى نقول بالإجزاء؟ إذا قلنا بالتصويب عند المعتزلة أو عند الأشاعرة. إذا قال إلا إذا قلنا أنه بقيام الأمارة على وجود شيء لاحظوا تحدث فيه، يعني تحدث بذلك الشيء، ذلك الشيء هو مضمون الخبر، وهذا الفرق بينهم وبين الشيء. عند الشيخ في سلوك الأمارة في مصلحة، عند المعتزلة في نفس الفعل الذي أخبرت عنه الأمارة فيه مصلحة الدين. واحد قال أنه بقيام الأمارة على وجود شيء تحدث فيه، تحدث بذلك الشيء مصلحة الدين، على أن تكون هذه المصلحة وافية بمصلحة الواقع يتضارب بها مصلحة الواجب الواقعي، فتكون الأمارة عندهم مأخوذة على نحو الموضوعية للحاكم، لأن بمجرد ما قامت الأمارة وجدت مصلحة في الفعل، ولما وجدت مصلحة في الفعل لا بد الشرع أن يحكم على كفار المصلحة فيحكم بحكم، فتكون الأمارة إذا موضوعا للحكم وسببا له، لذلك سموهم بالشرعية. وإذا قال فتكون الأمارة معكوزة على نحو الموضوعية في الحكم، ضرورة أنه مع هذا الفرض يكون ما أتى به على صدق الأمارة مغنيا عن الواقع، لأنه قد أتى بما يسد مشده ويغني عنه في تحصيله. هذه العبارة يعني توحي لأن الواقع شيء وما أتى به مغني عنه عند المعتزلة، وإن قالوا بأن الواقع موجود، لكن بمجرد ما تقوم الأمارة مخالفة للواقع يتبدل الواقع. إن تبدل بعد لا معنى لهذا التأمين أنه أتى بشيء يسد مشده، بل أتى بشيء هو عين الواقع، لأن الواقع تبدل على صدق الأمارة في الدين. إلا أن قال ولكن هذا معناه التصريب المنسوب إلى المعتزلة، وأي أن أحكام الله هنا يعني الدليل على أن تعليمه السابق ليس في محله هو صرح في البعض، قال أي أن أحكام الله تعالى تابعة لآراء المجتهدين، وإن كانت لله أحكام واقعية ثابتة في نفسها. هو عنده أحكام واقعية، لكن المجتهد إن قام عنده رأي مخالف الواقع يتبدل الواقع تبعا لرأي المجتهد، فإنه يكون عليه كل رأي عليا على هذا المبنى على هذا التصريف، كل رأي أدى إليه نظر المجتهد قد أنشأ الله تعالى على صدقه حكما من الأحكام، هذا من عنده كان. لأن التصريب بهذا المعنى قد اجتمعت الإمامية على بطلانه، وسيأتي البحث عنه في مبحث الحصة إلى هنا تمام. فحينئذ نقول طالما هو لم يتعرض جانب المصلحة السلوكية عن الإشارة، إن قلت أن كيف تقول بجانب عدم الإساءة عند الشيعة والشيخ قد ذهب للمصلحة السلوكية، قال وأما القول بالمصلحة السلوكية واحد الفارق بينه وبين التصريف، قال أي أن نفس متابعة الأمارة في يعني في نفس المتابعة مصلحة يتدارك بها ما فات من مصلحة الواقع، وإن لم تحدث مصلحة في نفس الفعل. وهذا هو الفرق بيننا أو بين جنب بين قول الشيخ وقول المعتزلة والأشاعرة. عند الأشاعرة والمعتزلة بنفس وجود الأمارة في الفعل مصلحة، عند الشيخ في سلوك الأمارة في مصلحة، وهناك فرق بيننا. لذا قال أي أن نفس متابعة الأمارة فيه مصلحة ملزمة يتدارك بها ما فات من مصلحة الواقع، وإن لم تحدث مصلحة في نفس الفعل الذي أدت الأمارة إلى وجوده. فهذا قول للشيخ رضوان الله عليه لتصحيح جعل الطرق والأمارات في فرض التمكن من تحصيل العلم، لأنه مع انفتاح باب العلم يأتي إشكال النقد وسيأتي إشكال التصنيف وبحث الحجة على ما سيأتي بيانه في محله إن شاء الله تعالى. ولكنه على تفضيل صفحة هذا القول لماذا هو يشكك؟ لأنه سيأتي فيما بحث الحجة أن الشيخ أمر بحث حينئذ السلوك، قال في نفس الأمارة، هو قال لما كتب الرسائل قال في نفس متابعة الأمارة، يعني فيما بعد موقف في مجلس بحثه مناقشات شديدة فأمر بحث المتابعة على مثل بعض النساء، فتكون عبارة نفس الأمارة فيه مصلحة، ويكون حينئذ هو عين كل عدجان الشيعة من أن المصلحات تكون على نحو الفرضية قطعا في أصل جعلها مصلحة، لأنه لو لم تكن هناك مصلحة لا معنى لجعل الحجية لها. سياق البحث تماما من هنا إشارة فقط لماذا هو يشكك، لأن المصنف قال على تقدير صحة هذا القول يشكك في الدين، قال لا يقصد الإجزاء أيضا، لأنه على فرض يعني على فرض هذا القول تبقى مصلحة الواقع على ما هي عليه عند اكتشاف خطأ الأمارة في الوقت أو في خارجه. توضيح أن المصلحة السلوكية المدعاة هي مصلحة الزن تدارك الزن يتدارك الواقع باعتبار أن الشارع لما جعل الأمارة في حال تمكن المكلف من تحصيل العلم بالواقع فإنه قد فوت على المكلف الواقع، فلا بد من فرض تداركه بمصلحة تكون في نفس اتباع الأمارة، واللازم من المصلحة التي يتدارك بها الواقع أن تقدر بقدر ما فات من الواقع من مصلحة لا أكثر. وعليه فعند انكشاف الخطأ في الوقت لم يفت من مصلحة الوقت إلا مصلحة فضيلة أول الوقت، ففي السلوك تكون مصلحة مواجهة لما فات، والمصلحة التي فاتت مصلحة أول الوقت، مصلحة الفعل باقية على ما هي عليه من دون إجزاء من دون استفاء، لا بد من الاستفاء مرة أخرى. وعند انكشاف الخطأ في خارج الوقت لم تفت إلا مصلحة الوقت، أما مصلحة أصل الفعل فلم تفت من المكلف، لماذا؟ لإمكان تحصيلها بعد الانكشاف، غير ما يفوت مصلحة الوقت. لما فاته من مصلحة الوقت ما فاته من مصلحة الوقت خلوص الأمر يعوضه. أما أخذ الفعل فإن النبي لم يفعل، لم يكن اتباع الأمر موجبا لترك أخذ الفعل، هو قادر على الفعل بعد الوقت في البيت، فعليه أن يجب الفعل مرة أخرى. لماذا نحكم عليه في هذا الإنجاز؟ يقول فما هو الملزم للقول بحصول مصلحة من صدرت بها أصل مصلحة الفعل حتى يلزم إجزاء في البيت. وأما الأمارات في الموضوعات فالظاهر أن المعروف عندهم أن الأمارة فيها يعني في الموضوعات قد أخذت أيضا على نحو الطريق كقاعدة اليد والصحة وصوص المسلمين ونحوها، فإن أصابت الواقع فذات وإن أخطأت الواقع فالواقع على حاله، ولا تحدث بسببها مصلحة من تدارت بها مصلحة الواقع. غاية الأمر أن المكلف مع يعني مع اتباع الأمارة قبل انكشاف الخطأ معذورا عند الخطأ، وشأنه في ذلك شأن الأمارة في الأحكام لا بد من القول على من إجزاء الدين. إن قلت لماذا حملتها على الطرقية مع أن الحمل على السببية هنا لا يلزم منه التصوير؟ قال والسر في حملها على الطريقية هو أن الدليل الذي دل على حجية الأمارة في الأحكام هو نفسه دل على حجية الأمارة في الموضوعات بمثال واحد في الجميع. قال زكريا بن آدم هو الثقة في الدين والدنيا، معناه أثبت الثقة، لو لم تكن الكبرى حجة لما معنى الحديث لبيان الكبرى؟ فإذا كان الكبرى هو قول الثقة حجة هي مطلقة سواء كان قوله في الموضوعات أو الأحكام، لسان إثبات حجية واحد. لأن القول بالموضوعية هنا في الموضوعات يقتضي محظور التصويب المجمع على بطلانه عند عند الإمامية كالأمارة في الأحكام، لذلك حملناها على الطريقية حملناها لأن لسان ولسان واحد. وعليه فالأمارات في الموضوعات أيضا لا تقتضي إجزاء بلا فرق بينها وبين الأمارة في الأحكام، هذا هو الحمد.